بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على مقدمة كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتأريخ للعلامة الإمام الملقب بمالك الصغير عبد الله أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وهذه المجالس تنعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وسنشرع في هذه الليلة بذكر الكلام على المصنف رحمه الله تعالى وعلى المصنف بشيء من الاختصار، والذي سنعنى به في هذا المقام وما يتعلق بذكر الاعتراضات على العلامة ابن أبي زيد القيرواني. فأما ترجمته فقد ترجم له كثير من أهل العلم قديما وحديثا، ومن أوسع تراجمه ما أودعه العلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب المدارك، كتاب المدارك، وقد ترجمه أيضا الذهبي في التأريخ وفي السير، وترجمه كثير من أهل العلم. فأما اسمه فهو عبد الله أبو محمد بن أبي زيد، واسم أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي، وكان يلقب بمالك الصغير، وذلك لبراعته في معرفته بمذهب الإمام مالك وتأصيله له وتصنيفه فيه الكتب المعتمدة. وهو رحمه الله تعالى كان إماما في العلم والعمل، أثنى عليه جميع مترجميه، وعليه دار العمل، وعلى كتبه دار العمل والتأصيل والتفنيد لمعرفة مذهب الإمام مالك في زمانه، وكتابه الرسالة شاهد بذلك وكاف بهذه الشهادة. ولذلك جعله العلامة القرافي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الرسالة، جعله عمدته في كتاب الذخيرة، أو هو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد عليها العلامة القرافي رحمه الله في كتابه العظيم الذخيرة. صنف كتاب النوادر ومختصر المدونة، وكتاباه هذان من أهم الكتب المعتمدة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان إماما في السنة رادا على أهل البدع، وصفه الذهبي بقوله الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب، عالم أهل المغرب. فهذا الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله له كتب كثيرة، وكما قلت ترجمته هذه ترجمة مختصرة على كل حال. والمهم عندنا في هذا المقام هو الكلام على بعض الاعتراضات التي اعترضت على ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، حتى نكون على بصيرة في هذه الأمور. ولأن طائفة من المتكلمين والأشاعرة يتمسكون بها ويشبهون بها على الناس، وهذه الشبه بعضها قديم جدا، وقد ذكر أحدها وهي التي سنبدأ بها الإمام العلامة أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 40 سنة 44 في كتابه الحرف والصوت أو رسالة إلى أهل زبيد، وهي التي جعلت بعض المغرضين ينسبون ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى إلى الأشاعر، وسبب ذلك أنهم قالوا بأن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أثنى على أبي الحسن الأشعري ووصفه بالإمام المشهور، وهو ما يقول هذا إلا لأنه يتبعه على مذهبه في حد زعمهم. وقد أجاب على هذه الشبهة الإمام أبو نصر السيزي رحمه الله في كتابه المذكور سلفا، وهو كتاب الحرف والصوت أو كتاب رسالة إلى أهل زبيد. وذكرت لكم أن السيزي متوفى سنة 44. يقول رحمه الله تعالى: ويتعلق قوم من المغاربة بأن أبا محمد ابن أبي زيد، ونسينا أن نذكر تاريخ وفاته، توفي سنة 86، بأن أبا محمد ابن أبي زيد وأبا الحسن القابوسي قال إن الأشعري إمام، وإذا بان صحة حكايتهم، يعني هذا الذي قاله الإمام السجزي رحمه الله تعالى، قال: وإذا بان صحة حكايتهم عن هذين، يعني عن ابن أبي زيد والقابوسي رحمهم الله، فلا يخلو حالهما من أحد وجهين: أن يدعى أنهما كانا على مذهبه فلا يحكم بقولهما بإمامته، وهذا جواب عام من الإمام السجزي رحمه الله. يقول إن هذا الثناء إذا كان صادرا من منتسب إلى مذهب الأشعري فإنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، فهذا جواب على كل حال ابتدأ به. قال: وإن كانت لهما فلا يحكم بقولهما بإمامته، وإن كانت لهما منزلة كبيرة كما لم يحكم بما يقول ابن الباقلاني وأشكاله، يعني ابن الباقلاني أكبر منتصر لمذهب الأشعري ومثن عليه، ومع هذا لم يأخذ أهل السنة والجماعة باعتبار كلام الباقلاني. ثم قال: وإما أن يقر بأنهما مخالفان له في الاعتقاد، فقولهما بعد ذلك أنه إمام لا يؤثر شيئا يفرح به. فإذا قال القائل بأنهما ليس على مذهبه فإنه لا يفرح بقولهما لأنهما ليس على اعتقاده. وينبغي أن تعلم، وسنرجع إلى كلام السيزي وإلى الجواب عن هذه الشبهة، أن شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الانتصار لأهل الأثر أو المشهور بالرد على المنطقيين عقد فصلا مهما ورائعا جدا فيما يتعلق بحرص الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة على معرفة آرائهم في أئمتهم حتى يتكثروا بهم، وذكر نماذج من هذا، وذكر ما نقله ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، وكلامه على كل حال كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام عظيم نفيس جدا ينبغي مراجعته. ثم قال الإمام السجزي رحمه الله: وهذه رسالة أبي محمد بن أبي زيد في الفقه، ورسالة لأبي الحسن القابوسي في الاعتقاد موجودتان، فأبو محمد قال في رسالته: إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، وهذا إحدى العبارات، وهناك عبارة أخرى: فوق عرشه المجيد بذاته. وعند الأشعري أنه اعتقاد هذا كفر، وعندنا أن أبا محمد محق فيما قال، والسنة معه فيه،
ولأبي محمد كتاب في إنكار الكلام والجدال والحث على الأثر واتباع السلف إلى آخر كلامه أيضا فيما يتعلق بأبي الحسن. فالسجزي رحمه الله أجاب عن هذا بهذين الجوابين، وهناك جواب ثالث وهو ما أشار إليه بعض المحققين وبعض الباحثين من أنه من أن هذا الكلام نقل عن كتاب لم يقف عليه ابن عساكر في الكلام على الأشعري، والمقصود هو الإشارة إلى بيان هذه المسألة، وأنه لا يتعلق بثناء عالم من العلماء أو إمام من الأئمة. وهذا يقال أيضا فيما يتعلق بالصنعاني رحمه الله عندما قيل بأنه تراجع عن داليته، ألزم العلماء الخصوم بما يتعلق باعتقاد الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد، فإنه لم يخرج عن اعتقاد محمد بن عبد الوهاب بأي حال. هذا ما يتعلق بالشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية فهي أن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كان ينكر الكرامات، يعني كرامات الأولياء، وهذا أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأجاب عنه غيره أيضا. فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه المسألة في كتابه النبوات بعد أن ذكر اعتقاد المعتزلة وأبي محمد بن حزم وغيرهم فيما يتعلق بكرامات الأولياء، قال بل يحكى هذا القول عن أبي إسحاق الإسفرائيلي وأبي محمد ابن أبي زيد، ولكن كأن في الحكاية عنهما غلطا. هكذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه النبوات. وبهذا الجواب أيضا أجاب غيره بأن هذا الكلام غلط في فهمه عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله ومغفرته. وعلق المحقق على كتاب أبي نصر السجزي رحمه الله تعالى بتعليق جيد فيما يتعلق بهذه المسألة في حق ابن أبي زيد القيرواني، وأجاب عنها بجوابين أجاب بهما أهل العلم في هذه المسألة أيضا. جواب الأول أن ابن أبي زيد لم ينكر الكرامات الثابتة للصالحين، وإنما أنكر ما يدعيه أهل البدع من وقوع خوارق العادات، وكما هو معلوم في الغلو عنهم يعني، واعتبارها كرامات، فلم يفهم كثير مقصوده ونسب إليه القول بإنكار الكرامات. وبهذا الجواب أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي عياض وغيرهم. والجواب الثاني أنه وقع منه ذلك على سبيل المناظرة والإلزام والجدل ثم رجع عنه، وهذا الذي ارتضاه أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى في الجواب عن هذا الأمر. ولا يشك عاقل عرف عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في هذين الكتابين في مقدمة الرسالة وفي مقدمة الجامع أنه لا يقول بهذا القول، أعني القول بإنكار الكرامات. وقد أجاب العلماء، وإنما أردت أن ألخص لك هذه المسألة. بقي عندنا اعتراضان متشابهان، وأول هذين الاعتراضين هو الإنكار على ابن أبي زيد فيما يتعلق بمسألة تنصيصه على استواء الله على عرشه بذاته، وانتقدها عليه رجلان. أما أحدهما فغال في المذهب الأشعري وهو أبو بكر بن العربي اليحصبي المعافري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب أحكام القرآن وغيره من الكتب، في كتابه العواصم من القواصم، لأنه لم ينكر مجرد هذه اللفظة بذاته على ابن أبي زيد رحمه الله، وإنما أنكر المسألة أصلا من أساسها في إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه جل في علاه إلى غير ذلك من الصفات التي وقع له تعطيلها بحجة التأويل. وقد كان قاسي العبارة على ابن أبي زيد القيرواني، كما أنه قاسي العبارة جدا على من خالفه أكان في هذا الباب أو حتى في الأمور الفرعية عليه رحمة الله. أما الثاني فهو الذهبي رحمه الله في كتاب العلو وفي كتاب السير، وأضاف إلى هذا أيضا السجزي فيما يتعلق بالتعبير بلفظة بذاته. والذهبي رحمه الله تعالى عندما أنكر هذه العبارة انطلق من عدم وجود هذه العبارة عن السلف فيما علم، ويقال في هذا نعم، أما السلف المتقدمون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من طبقتهم فإنهم لم يتكلموا في هذا الباب ولم يتخوضوا فيه ولم يصرحوا بمثل هذه العبارات، لأن الكلام جار على سنن أو سنن السلف في الإثبات والمعرفة بنصوص الأسماء والصفات. ثم لما وقع التعطيل بحجة التنزيه والتحريف بحجة التنزيه، جنح أئمة السلف إلى أن يعبروا بالعبارات التي تدل على تحقيق الأسماء والصفات ومراد أو ورود النصوص في مسائل الصفات في الإثبات، فتكلموا بمثل هذه العبارة وتكلموا بالحقيقة وأن الله عز وجل متكلم على الحقيقة، فعبروا بلفظة الذات. وقد ذكر السجزي رحمه الله تعالى جملة من أئمة السلف ممن صرح بهذه العبارة، وإن كان الذهبي رحمه الله أيضا أنكر عليه نسبة مثل هذا القول على إلى الثوري أو وغيره من الأئمة، وإن لم يثبت عن من ذكرهم الذهبي فقد ثبت عن غيرهم وعن جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى. فهم لم يريدوا أن يزاحموا نصوص الكتاب والسنة، وإنما أرادوا تحقيق الإثبات بمقتضى ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن هذا الكلام الذي نحن بصدده ما نقده أو نقمه أبو بكر بن العربي رحمه الله المعافري فيما يتعلق بابن أبي زيد القيرواني، من أنه كان لا يحسن الكلام أو علم الكلام، وقد كفانا مؤنة رد هذه المقولة الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب السير، لأنه ختم ترجمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني بعبارة حسنة جميلة قال فيها: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. فإذا عرفت هذا فإن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كان جار على سنن السلف وعلى طريقتهم في هذا الباب، ولذلك عني رحمه الله تعالى في بيانه وتقريره وتأصيله. ومن ذلك أنه لما وضع كتابه الرسالة، والذي قيل كما قال الذهبي رحمه الله في السير إنه صنفه وهو في 17 من عمره، وهذا الكتاب إن كان حقا ما نقل فيما يتعلق بكتاب الرسالة الذي احتوى على قرابة 5000 مسألة وما فيه من العلم الكبير والكثير، والذي صار مرجعا وإماما لأئمة كبار، فإنه شيء عجب. على كل حال هذا الكتاب كتاب الرسالة قدم له ابن أبي زيد رحمه الله تعالى بمقدمة ذكر فيها جملة السنن وما يجب اعتقاده في هذا الباب في حق الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بأمور الغيب. والذين شرحوا الرسالة أحد ثلاثة أو راجعون إلى ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فقوم شرحوا الرسالة وأعرضوا عن مقدمتها ولم يلتفتوا إليها ولم يذكروها، وفيهم طائفة نظموا الرسالة أيضا أعرضوا عن مقدمة هذه الرسالة العقدية. والصنف الثاني وهم المتقدمون من أصحاب ابن أبي زيد القيرواني شرحوا الرسالة وشرحوا مقدمتها بنفس سلفي على مقتضى ما قرره الإمام ابن أبي زيد القيرواني. هؤلاء هم المتقدمون كابن موهب وعبد الوهاب البغدادي. والصنف الثالث شرحوا الرسالة وشرحوا المقدمة لكن بالنفس الأشعري، وحاولوا أن يلووا نصوص ابن أبي زيد رحمه الله تعالى إلى نحلتهم ومنهجهم ومذهبهم، كما فعل كثير من الأحناف بكتاب الإمام الطحاوي رحمه الله أو بعقيدة الإمام الطحاوي رحم الله الجميع. وقد انبرى هؤلاء بالباطل لتحريف نصوص مقدمة الرسالة، وعلى الخصوص عند قول ابن أبي زيد رحمه الله وأنه مستو على وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، فحرفوا هذه اللفظة وغيروا فيها وبدلوا وعطلوا. ورأيت بعض المحققين ممن يزعم أنه ينتصر للتوحيد وللسلفية أتى بمحاورات بين أو ردود على ابن أبي زيد القيرواني أضعف فيها مقامه وحجته. على كل حال ليس هذا هو المراد من هذا المقام. وأيضا قدم لهذا الكتاب الذي نحن بصدده بمقدمة أو مقدمة عقدية تشبه مقدمة الرسالة إلى حد كبير، إلا أنها أوسع في بعض المواطن وأكثر تحريرا أيضا في بعض أو في مواطن أخرى. فقدم بهذه المقدمة أو المقدمة التي ذكر فيها جملة من السنن التي خلافها يجعل صاحبها من أهل البدع والأهواء. وكتاب الجامع هذا وهذا ما يتعلق بالكلام على المصنف الذي نحن بصدد دراسة مقدمته وهي مقدمة الجامع، لأن ما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد المصنفين. هذا الكتاب كتبه الإمام رحمه الله تعالى ليبين فيه هذا العنوان الذي قرره، وهو كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتأريخ. فذكر نتفا من كل علم من هذه العلوم، ذكر جملا من كل علم من هذه العلوم، فذكر شيئا من السيرة وذكر جملة من الآداب وذكر جملة من التأريخ. وهو كتاب مفيد حافل بالفوائد، لو عني به طالب العلم في مثل هذا الباب فإنه يحصل منه خيرا كثيرا. إذا عرفنا هذه المنهجية واستفتحنا هذا الدرس بهذه الترجمة المختصرة وبما يتعلق بعموم منهج الإمام ابن أبي زيد القيرواني في تقريره لهذه العقيدة أو في تقريره لهذا الكتاب، فهذه الليلة سنكتفي بهذا القدر من هذه الحصة لأجل الصلة في الدرس ولأجل الترتيب أيضا، ولأجل عندي درس بعد عدة دقائق. على كل حال
وحبذا لو تنظروا أن يكون الدرس من التاسعة، إلا أن يكون عندكم مشغلة في الصلاة، ما يشغلكم في الصلاة أو درس، فلو تقدم الدرس قليلا حتى نستروح له فإن هذا سيكون أفضل وأكمل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.